تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد وبرنامج حياتنا. يسعدنا أن نتواصل فيه معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة. معنا اتصال. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام وبركاته الشيخ، جزاك الله كل خير عنينا.
جزاك الله خير يا ستي،
ربنا يبارك لكم يا رب ويرضى عنكم
وإياكم.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
الله يرضى عنك ويبارك لك يا شيخ. أمين. لو سمحت يا شيخ، معايا جوزي بيصلي، بس مشكلته يعني ما بيرضاش يطلع يصلي الفجر في الجامع، وطول ما هو برا في الشغل أذن الأذان بيسيب الشغل وبيصلي، لكن لو هو هنا أذن المغرب عليه ولا شيء بكسل يا شيخ يطلع يصلي في الجامع ويصلي في البيت.
بيصلي لوحده ولا بيصلي معاك؟
لو انا ما صليتش العشاء لسه بيصليها معايا.
صلي معاك يا جماعه.
ممكن كثير بيصلي لوحده. ممكن كثير يا شيخ بيصليها لوحده.
قولي له ان يعني ان صلاه الجماعه 25 او 27 ضعف من صلاتك لوحدك. فانت ليه بترضى بالقليل؟ ليه بترضى بالدون؟ انت لو عايز تشتري حاجه او تجيب حاجه من حاجات الدنيا بتدور على افضل حاجه. فخطواتك الله. للمسجد، انا عايزك تنقل له الكلام ده او يسمع الفاتو. خطواتك للمسجد كل خطوه بتحط عنك خطيئه وبترفعك درجه وبيكتب لك بها حسنه، وانتظارك للصلاه في المسجد صلاه، وجلوسك في المسجد بعد الصلاه لختام الصلاه ايضا صلاه. فالصلاه في المسجد اجرها عظيم، الا ان يكون معذورا او عنده شيء بيمنعه من الصلاة في المسجد فنقول خلاص هو مضطر. لكن مجرد الكسل، مجرد احساس بالكسل او احساس بعدم قيمة الصلاة، لا، لازم نفهمه هو راجل بيصلي مصلي وبيحافظ على الصلاة. نقول له طب ليه بترضى بالاقل؟ يعني يعني 27 ضعف ولا 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 ثواب واحد؟
لا 27 طبعا
طبعا.
ومعايا محمد ولد يا شيخ برضك بيكسل خالص من صلاة.
هو تعود، والإنسان يلزم نفسه ويعود نفسه حتى تعتاد على الأفضل، والنفس ما عودتها تتعوده. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
وإياك يا بنتي.
ومعي ثلاث أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، بالله عليكم تدعو لنا بتفريج الكرب ودعالي بالشفاء.
ربنا يعفو عنك ويفرج كربي وكربك وعليك بأدعية الكرب. انت عارفة أدعية الكرب يا أمة الله؟
أيوة، اللي هو الهم يا شيخ، ان الواحد يكون مهموم.
عارفة الأدعية ديت؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم.
أيوة أعرف يا شيخ.
الله الله ربي ولا أشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلى غير ذلك من الأدعية. لازميها عشان ربنا يفك كربك.
اللهم امين. السؤال الثاني يا شيخ، كيف نخشع في الصلاه؟ والسؤال الثالث، كيف نصدق مع الله عز وجل؟
كيف ايه؟
جزاكم الله كل خير.
السؤال الثالث ثاني يا امه الله،
كيف نصدق مع الله عز وجل؟
ماشي، السؤالين مرتبطين ببعض. كيف نخشع في الصلاه؟ لكي نخشع في الصلاه لابد ان نصدق مع الله ومع انفسنا. احنا عارفين ان احنا واقفين بين يدي الله. لما بقول الله اكبر بستحضر عظمة الكبير المتعال، أنه لا شيء أكبر عندي من الله، لا همومي ولا أوجاعي ولا مشاغلي ولا دنياي ولا أي شيء أكبر من اهتمامي بهذا الأمر، لأن الصلاة هي حالة القرب والدنو والمناجاة والوقوف بين يدي الله. دي أول شيء عشان أخشع في الصلاة لازم أستحضر المعنى ده. وبعدين إيه تاني؟ وأبقى صادق فيه. إيه تاني؟ إنني أتهيأ للصلاة. يعني من قبل الأذان ما يأذن أنا بسأل عن الوقت، بأتابع الأوقات، بأدخل دورة المي، بتوضأ مبكرا، أصلي سنة وضوء أو لو في المسجد سنة تحية مسجد، وأتهيأ وانتظر الصلاة. فانتظار الصلاة متهيئا لها يعينك على الخشوع. الأمر الثالث إيه؟ إنك تقول الأذكار والأدعية في خروجك من البيت ودخولك إلى البيت ودخولك المسجد، إلى غير ذلك من الأذكار التي يستجيب الله الدعاء والذكر فيعينك على الخشوع. الأمر الرابع إنك تفكر في معاني هيئات الصلاة وحركات الصلاة. يعني انحناءك ده خضوع لله، لا أفعل إلا لله. سجودك على الأرض ده قمة الذل والتذلل لله، لا يفعل لغير الله. كذلك استحضار معاني ما أقرأ من الآيات، الفاتحة والآيات التي أقرأها، ما اعتدش على صور وآيات معينة فأخد عليها فما فكرش في معناها، لا، أحاول استحضر المعاني بقدر إمكاني. لما أقول الحمد لله رب العالمين، أعلم أن الحمد هو الثناء على الله، مدح الله. الثناء على الله إيه؟ بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، وحمده أيضا شكرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأستحضر، أستحضر معنى أن الله سبحانه وتعالى يتابع هذا، ينظر إلي في صلاتي، بل ويقول لملائكته للملأ الأعلى حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي. لما أقول إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا يقول للملكة، هو طلب مني، هو أعلن أنه بيعبدني وحدي وطلب مني المعونة، أنا أعطيه المعونة وأحمد له أنه لا يشرك بي شيئا وأنه يعبدني وحدي لا شريك لي. أما أقول اهدنا الصراط المستقيم، يعطيني الله الهداية، يمنحني الله الهداية، وهكذا. يبقى الخشوع هيأتي بإيه؟ باستحضار، استحضار قلب، استحضار عظمة ذي الجلال والإكرام، استحضار معاني حركات وهيئات الصلاة ومعاني الأذكار التي أقولها. كان بعض السلف الصالح لما يستحضر هذا المعنى قبل ما يكبر تجد وشه صفر، صفرة الوجل، فيتقال له انت ايه اللي بيحصل لك؟ ايه حالة الرعب والفزع والوجل اللي ظهرت على وجهك؟ يقول تدرون بين يدي من اقوم؟ تعرفين انا هقابل مين دلوقتي؟ هتكلم مع مين دلوقتي؟ هكون في حضرة من اناجيه ويسمعني واتصور انه يرد علي؟ انه الملك، انه الله سبحانه وتعالى. وطبعا انصحك انك تقرأي، ان كنت ممن يقرأ، تقرأي بعض الـ 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 الاشياء في الخشوع. عندنا ابن القيم كتاب اسمه اسرار الصلاة، كتاب عظيم في استحضار معاني الصلاة. الشيخ المنجد عمل 33 سببا للخشوع في الصلاة. فالوقوف على هذه الاشياء فلا شك انه يعينني بالتعلم، يعينني على أن أكون أكثر حضورا وأكثر خشوعا في صلاتي. والخشوع هبة من الله، منا من الله. فدائما أبدا قل يا رب، اسأل ربك أن يملأ قلبك خضوعا وخشوعا واستحضارا لعظمته سبحانه وتعالى واستشعارا لهيبته سبحانه وتعالى. استحضر معاني حبه، محبته، محبتك له ومحبته لك، وأن يجعل حبه في قلبك أعظم من حب أي شيء آخر. كل هذا مما يعين على الصدق مع الله، على حب الله، على معرفة الله، على الإيمان بالله، على الخشوع في الصلاة والمناجاة. والله أعلم. معنا اتصال. محمود، السلام عليكم.
عليك السلام. تفضل يا شيخ.
بارك الله فيك.
زعلان.
تفضل.
الله يخليك. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
جزاك الله خير. عندي في انسان قاعد يتبول في هو لما يتبول في حقه في قلبه ويشرب بمنديل هندي، فيجوز ده؟
يعني في البرد ده ولا هو ده عادته؟
ماذا عنده مرض.
مريض. يجوز انه يتبول في اناء خاص بالبول، وبعد كده يخرج هذا الاناء اللي بيخدمه ويخرجه ويسكبه في الحمام في دورة المياه، ويستخدم المناديل المجففة، لان احنا عندنا حاجتين للاستبراء والاستنزاف من البول. اما انني استخدم حاجة تجفف البول زي المنديل، منديل الورقي ده كويس قوي، واما انني استخدم الماء. فالايسر بالنسبة له هو استخدام هذا المنديل، ويحاول يجفف 3 مرات على الاقل.
جزاك الله خير يا مشي،
وربنا يشفيه
ويعافيه.
اتفضل. سؤال
ثاني.
اتفضل.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. في واحد عنده علاقة بواحدة ست، يعني يتوب الى الله ويسترجع الحكم.
يتوب الى الله ايا كان ذنبه، من غير ما نستكشف او نسأل عن الذنوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن كان الذنب بينك وبين ربنا فعلى طول أسرع، سارع بالتوبة. حتى لو بتعود للذنب مرة أخرى سارع للتوبة مرة أخرى. أكثر من الاستغفار، من قولك أستغفر الله، ومن قولك رب اغفر لي، ومن قولك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إلا غير ذلك من الأذكار والأدعية المفيدة في هذا الباب. والتوبة سلوك. سلوك إيه؟ إنني لا يعجبني هذا المنهج، لا يعجبني هذا الطريق، طريق المعصية. أنا غلطت عملت بس مش هستمر. فأول حاجة هتوقف، أخذ قرار بالندم على المعصية، بالتوقف عن المعصية فورا، بسؤال الله عز وجل أن يوفقني لما يخالف المعصية من طاعة الله عز وجل. وإن كان المعصية فيها حق آدمي، يعني كلت مال واحد، اعتديت على حرمة واحد أو نحو هذا، أحاول أتحلل، لأن الآدمي لازم ياخد حقه، مش هيسيب حقه. فأحاول أن أتحلل به، أرد له المظلمة بتاعته، أرد له المال بتاعه أو نحو ذلك، أسأله أن يغفر لي ولو سؤال مجمل، استغفر لي يا شيخ، اغفر لي يا شيخ، من هذا القبيل. اكثر له من الدعاء، لان حتى لو لم يغفر لي هو هياخد يوم القيامة من حسناتي. فنكون متجهز بقى قدام السيئة ديت، اعمل حسنات واتبع السيئة الحسنة تمحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة بالحسنة. اتبع يعني اذا فعلت سيئة فافعل بعدها حسنة، واعظم حسنة التوبة والاستغفار، تمحوها، تزيل السيئة، تمحوه بل تبدلها حسنة بفضل الله عز وجل. والله أعلم. معنا اتصال. الأخت فاطمة، السلام عليكم. فاطمة، أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
دلوقتي حضرتك، أنا أختي موظفة وهي عايز تنتقد، بس جوزها رافض، بس دلوقتي هو وافق بس بشرط إن هي تروح المكان اللي هي عايزة تروحه بس بالنقاب، يعني تروح المكان الموظف فيه بالنقاب، لكن أي مكان تاني تروح على كده من غير نقاب.
تقلع النقاب بعد كده في الأماكن التانية؟ طب ليه التحكمات دي؟ ما هي النقاب، يا النقاب حلو وكويس هنلبسه قدام الناس كلها ما عدا المحارم طبعا، لا يكون فاكر انها تلبس النقاب قدامه او يكون فاكر انها تلبس النقاب في البيت. لا يا اخوانا، المنقبه في بيتها بتلبس كل حاجه، بتلبس اي حاجه طالما محدش يراها، بتتجمل لزوجها وتظهر قدام محارمها بلبس البيت العادي. ايه لكن ما فيش حاجه اسمها نقاب في الشغل، وبعدين مش نقاب بره الشغل، ما هو يا نقاب يا مش نقاب. طب هي محجبه ولا مش محجبه؟
هي بتلبس خمار يعني، وصراحه
بتلبس خمار. طب الحمد لله، يعني الحد الادنى هو الخمار هذا، لكن الاكمل والافضل هو النقاب. اذا استطاعت انها تفعل الاكمل فلا شك انها ستثاب، وكذلك زوجها لما يعينها على ذلك هياخد ثواب. يبقى انا باخد ثواب وانا ما بعملش حاجه. واحد بيقول لي انا عايز اعمل طاعه، اقول له لا ما تعملهاش. اذا كان ليها اذن عليه او ليها امر عليه انا اكيد هشاركه في الاجر. يبقى الزوجه منتقبه والدنيا حر وهي اللي تعبانه وهي اللي قرفانه وانا باخد اجر. انا باخد اجر وثواب ليه؟ لانني فتحت لها الباب ده، هيأت لها الباب ده، يسرت لها هذا الباب، لانني اريد طاعه الله عز وجل. وطبعا الكلام يزيد عند من يرى ان النقاب واجب، لكن من يراه مستحبا مندوبا كما أقول أنا، فالمسألة فيها ساعة إن شاء الله تتشاور مع زوجها، يا نلبسه يا ما نلبسوش. يعني يا نلبسه قدام الكل، قدام كل ما لا من لا يحل له أن يطلع على وجهي من الأجانب، من الناس الأجنبية. الأجنبية يعني مش إنجليز ولا فرنسويين، أجنبي يعني مش محرم، يعني جاري أجنبي، زميلي في الشغل أجنبي، الراجل اللي في الشارع أجنبي، لأن غير الأجانب هم المحارم، أخويا ابني أبويا زوجي. يبقى هنا إيه، أنا بتكلم عن ناس بحل يحل لهم شرعا أن ينظروا إلى ما يبدو وما يظهر من عورة المرأة، والله أعلم. محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك مولانا؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك بالنسبة للصلاة المنفرد خلف الصف.
نعم.
أنا حضرتك دخلت في صلاة العصر النهاردة فما وجدت فرجة في الصف خالص، فصليت يعني منفرد أكتر من ركعة.
نعم. وبعدين جالك واحد صلى معاك.
بعدها يوم ركعة جاني واحد صلى معايا مرة.
لا بأس.
يعني إن شاء الله خير.
هو
يعني
الحديث طبعا، اقفل واسمعني. الأحاديث في النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف جاءت في التعمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واحد مش طايق يقف جنب حد، الصف فاضي وهو قال لك لا انا اقف لوحدي. الرسول قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولا صلاة هنا تحتمل ان الصلاة فاسدة وباطلة، وتحتمل انها منقوصة الاجر، يبقى لا صلاة كاملة. لكن الاصل هنا ان في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعمد الانفراد بصف وحدي او خلف الصف. طيب اذا دخلت المسجد ولم اجد مكانا في الصف اعمل ايه؟ البعض يقول لك اسحب واحد من الصف وقفه جنبك، لما الصف الاول او اللي قبلك يبقى ناقص واحد افضل ما تقف لوحدك، فاسحب واحد وقفه جنبك. بس يا اخوانا انا عشان اسحب واحد واقفه جنبي ممكن ينقد ليا، ممكن ما ينقدش ليا ويزغدني ولا حتى يخرج من صلاته، انا عملت مفاسد كتير. والصف بقى لما يبدا يلتئم مره اخرى بعد ما طلعت منه واحد، انا عملت مفاسد كتير. عشان ايه؟ طيب تجاوز الصف وقف عن يمين الامام، برضو انا هضطر افتح الصف واعدي من قدامه وامر من بينه عشان اقف عن يمين الامام. طب واللي هيجي بعدي يعمل ايه؟ يجي يقف ايضا عن يمين الامام ولا عن يساره؟ نعمل احنا صف قدام الصف؟ برضه هذه المساله فيها محاذير. امال اعمل ايه؟ اقف صلي لوحدك طالما انت عارف انك بتصلي في مسجد جماعه، وان هذا المسجد كما جئت انت متاخرا سياتي غيرك ان شاء الله ويدركك من هو اكثر تاخيرا منك ويقف جنبك. وبعد ما كنت واقف لوحدك في الصف بقى الصف فيه خمسة ستة أو اكتمل الصف، يبقى هنا أنا لا شيء علي، لا شيء علي. الأدلة على ذلك عقلية ونقلية. منها مثلا ان بعض الصحابة ركع دون الصف، ركع دون الصف ثم دب تحرك وهو ركع حتى وقف في الصف، ودل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد للعجلة للاستعجال الذي فعلته، ولا تعد للصلاة خلف الصف وحدك. يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وأنا بينت لكم فقه هذا الحديث والله أعلم. يبقى المتعمد المتكبر اللي مش عايز حد يقف جنبه ويقول لك لا أنا أصلي لوحدي، دي نقول له لا صلاة له. لكن المضطر الذي اضطر إلى ذلك أو ألجأ إلى ذلك حتى لو الصلاة خلصت وهو واقف لوحده لا ينطبق عليه الحديث، لا ينطبق عليه الحديث، لأن الحديث كما قلنا ينطبق على من أراد هذا وسعى إلى هذا لا من اضطر إلى هذا والله أعلم. معنا اتصال. ضياء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
معايا سؤالين بس مع حضرتك.
تفضل.
دلوقتي أنا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام جاء جالس ولازم بأذن، هل نصلي السنة ركعتين السنة ولا نستنى لما خلص أذان؟ دي واحد. ثانيا في دلوقتي عندي أبي بيشرب مدخن يعني، فبيقول له مثلا هات لي سجاير مش عارف ايه، فما بنرضاش نجيب له سجاير، هل يجوز كده ولا لا؟ وممكن لو دعا علي
ما بترضاش تجيب له سجاير،
هل
لا مش هستجاب له في السجاير، ما تقلقش يعني، حاول تمنعه بقدر امكانك وتنصحه. ارجع لسؤالك الاول، اذا دخل المصلي يوم الجمعه والامام على المنبر سواء كان بقى الامام قاعد او حتى بيخطب، لازم اصلي، لازم اصلي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا اذا دخل احدنا المسجد ان يركع ركعتين. ولما دخل الرجل اللي اسمه سليك الغطفاني المسجد والرسول بيخطب، الرجل جلس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين او قم فاركع ركعتين خفيفتين، فامروا بعد ما جلس ان يقوم لياتي بركعتين. وصلاه تحيه المسجد على المشهور من كلام اهل العلم انها مستحبه مندوبه، لكن البعض يرى من حديث سليك هذا وجوبها، وجوبها وامر الرسول بها يرى فيها الوجوب، ده خلاف في حكمه، يبقى يجب عليك انك تصلي. طب انا دخلت المسجد والامام لسه جالس على المنبر، لسه ما قامش يخطب، والمؤذن بيأذن، يا ترى اصلي ركعتين السنه واسمع الخطبه من الاول، ولا اقف اردد الاذان وبعدين اصلي حتى لو الامام بدا يخطب؟ انا عندي هنا ذكرين، ذكر الاذان واذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيله، يبقى هذا ذكر يشرع ترديد الاذان، من يسمع النداء يردد، يقول الله اكبر، يقول والله الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، حي على الصلاه، اقول لا حول ولا قوه الا بالله، ده اسمه ايه؟ ترديد الاذان، متابعه المؤذن في اذانه بايه؟ بالرد عليه. ده مستحب، ده مندوب. وعندي الاستماع للخطبه، ده واجب، ده واجب، الانصات للخطبه واجب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو من الامام والانصات. فهنا اقدم ايه بقى؟ اقدم متابعه المؤذن ولا متابعه الخطيب؟ انا عندي في الجمعه بالذات في هذا الموقف بالذات، لا اول ما ادخل ما تابعش المؤذن وصلي الركعتين، يبقى اداء ركعتين تحيه المسجد هنا اولى من متابعه المؤذن وإجابة المؤذن، ثم بعد ذلك أجلس لأستمع إلى الخطبة. استماع الخطبة كما قلت واجب. في غير الجمعة لا، مش هصلي تحية المسجد إلا بعد ما أردد الأذان. في غير صلاة الجمعة إذا دخلت المسجد في أي وقت والمؤذن بيأذن هقف، مش هصلي تحية المسجد، هقف وأردد الأذان، وبعد ما يخلص أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، ثم أصلي ركعتين تحية السنة أو أصلي تحية المسجد أو أصلي ركعتين سنة قبلية أو غير ذلك. لكن في الجمعة بالذات أنا هنا في تعارض بين إجابة المؤذن وبين استماع الخطبة، أيهما أقدم؟ استماع الخطبة عندي أولى. إذا تعارض الأمران ما أقدرش أجمع بينهم، يبقى الإنصات للخطبة عندي أولى والله أعلم. عندي اتصال. أم مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
يا أم مريم.
السؤال كله دائرة عن الصلاة، أنا بصلي سنة الظهر الأربع على بعضهم القبلية، وعاوز أعرف في صلاة ما صلاة الشفع، والشفع دي من صلاة قيام الليل ولا من كمالة السنن، والصلاة من غير خمار.
يعني إيه من غير خمار؟ بشعرك؟
لا مش بشعر، يعني أخوات كده، أشوف أخوات لفين الطرحة بس كده من غير خمار.
ما هي خمار؟ الطرحة خمار، غطاء الرأس خمار.
يعني بس الخمار عادي تنفع؟
تنفع إن شاء الله، بس الخمار ينبغي على الأقل أنه يداري شعر الرأس، الرأس كلها، ويداري حتى الرقبة على الأقل. فلو كان الخمار ملفوف ودار الرأس والرقبة لا بأس، لو نازل يستر جزء الصدر ونحو ذلك فهذا أولى. لكن الرسول قال نهى عن الصلاة في غير خمار بالنسبة للمرأة، سترة المرأة.
بارك الله فيك يا شيخ، يبقى جاوبني بقى نافل وانا اسمع الإجابة.
طيب اقفلي واسمع الجواب. بالنسبة لركعات سنة الظهر، بتصلي أربع ركعات سنة الظهر متصلة، يعني ايه؟ بتصلي الأربع ركعات بتشهد واحد، كويس لا بأس، وأصلي في كل ركعة بالفاتحة وسورة، يبقى هنا ايه سنة الظهر اربعا ممكن اصليهم بتشهد واحد. طب ممكن اصليهم ركعتين ركعتين؟ اه ممكن اصليهم ركعتين وسلم، اتشهد وسلم، وبعدين ركعتين وتشهد وسلم، دي جائز وده جائز. طب الاولى ايه؟ الايسر لك يا اخي، الاولى عندي ركعتين ركعتين، لكن لو جبتهم على بعض الصلاة صحيحة ولا شيء فيها ان شاء الله. بالنسبة للشفع والوتر، هل هما من قيام الليل؟ طبعا من قيام الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا. ومعنى كلمة شفع ووتر، الناس فاهمة ان الشفع والوتر هما الركعتين والركعة، ده الحد الادنى، ده الحد الادنى. واحد بيصلي 11 ركعة يبقى العشرة اسمهم شفع، العشرة كلهم شفع، لان شفع يعني ركعتين زوجي، ووتر يعني ركعة فرداني منفردة، ادي معنى شفع ومعنى وتر. فهي بتصلي قيام ليل، قيام الليل ده كله شفع، لان بصلي ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، او في الظهر صليت اربعة على بعض وسلمت، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه كل صلواتنا شفع يا اخوان، حتى الفرائض ما عدا المغرب هي اللي وتر. يبقى الصلاة الفرداني وتر، والصلاة الزوجي شفع. بعد كده بختم قيام ليلي، بختم ليلي بركعة اللي هي الوتر. عايز اجيب الكلام ده في اول الليل بعد العشاء، هصلي سنة العشاء وبعدين اصلي ركعتين شفع وركعة وتر، كلام جميل. هصلي سنة العشاء واصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، كلام جميل. طب انا هقوم بالليل الساعة 10 11 او الساعة 1 في ثلث الليل الاخر او الساعة 2 وعايز اصلي، يبقى اخر الوتر، ما اصليش الوتر في اول الليل، واخره واجعله في اخر صلاتي من الليل والله اعلم. معنا اتصال. ابو احمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم،
ربنا يوفقكم ربنا يكرمكم ان شاء الله.
واياكم يا حبيبي.
السؤال، والله انا معي مبلغ في البنك،
وطي التلفزيون او ابعد عنه عشان نتواصل مع التلفون.
ماشي يا مولانا.
معك مبلغ في البنك وبعدين؟
وبعد كده الفوائد ما باخدهاش الحمد لله، طبقا برضه اقوال العلماء انه ايه فوائد حرام.
بتوديها فين؟
الزوج، ابن زوج بنتي كان دخل في مشاريع وغارم عليه ديون،
بتديها المدين. ماشي
ماشي. وزكاة كذلك، زكاتها برضه يجوز اديله منها؟
يجوز اذا كان مدين، يجوز.
مدينة مولانا،
يجوز. رب العزة جعل الغارمين من مصارف الزكاة فيجوز تديله منه.
طيب مولا ماشي مولا
ماشي عدل. أم جنى السلام عليكم. طبعا أخونا سأل عن فوائد البنوك وإحنا نرى أن الفوائد هنا من الربا المحرم. في فتاوى أخرى موجود في فتاوى أخرى بنحترم كل من يتكلم في دين الله بعلم، لكن نحن نرى أنها يعني فوائد محددة سلفا على مبالغ محددة سلفا بغض النظر عن الكلام في المشاركات والاستثمار وغير ذلك. ولهذا وجدنا عندنا بنوك بتقول احنا اسلامية، بتقول احنا اسلامية، فبتدخل اموالك في المشاركات وفي المربحات وغير ذلك. بنقول لا شك ان هذه افضل من البنك اللي بيقول لك لا خد فايدة وملكش دعوة، ومع ذلك بتقع هذه البنوك في اخطاء. عشان كده احنا بنقول اللي اضطر يحط امواله في البنك لانه لازم يحطها في البنك بنقول له تصدق بالفوائد، ولو كان في بنك اسلامي بنقول له تصدق ببعض الفوائد. معايا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ام فاطمة اتفضلي.
الشيخ لو سمحت، انا زوجي طلقني مرة وقال انت طالق وترك البيت ومشي، وبعد كده برضك بعد فترة قال انت طالق وترك البيت ومشي، يعني معنى كده ان هو واعي للي بيقوله.
هو البيت بيتك ولا بيته؟
بيتي.
ساكن في بيتك؟
ايوه قاعد معايا.
اه
المهم بعدها
اول مرة قال لك انت طالق؟
قال لي انت طالق.
ولا قال لك عليا الطلاق؟
قال لي انت طالق.
انت طالق وساب لك البيت ومشي؟
وذكرني باسم انت طالق في وشي كده وساب.
رجع لك بعد قد ايه؟
رجع لي يعني 20 يوم حاجه زي كده.
رجع بعد 20 يوم ورجعك؟
ورجعنا وجاب اتنين كده وقال لهم اشهدوا ان انا كنت مطلع مراتي ورجعتها.
طيب وبعدين بعدها رجع طلقك بعدها بقد ايه؟
بعدها يجيب سنه ولا بعدها مده يعني سنه سنتين كده. قال لي نفس الكلام برضك وساب البيت ومشي، وانا رحت جبت تاني برضك.
انت رحت جبتيه؟
ايوه.
وقال لك انت طالق ومشي؟
وقال لي انت طالق ومشي. وبعدها بقى راح يتجوز من ورايا، واكبر مني في حدود 14 سنه، راح يتجوز من ورايا. فبيسالوه انت بتتجوز على زوجتك؟ قال لهم ده مطلعها بالثلاثه. فلما انا عرفته كده فقلت له طالما انت بتتجوز روح الله يسهل لك وطلقني. فالمهم هم كانوا مصرين على الطلاق وقسمت الطلاق وكده. المهم قال لي انت طالق المره الثالثه.
ايه السؤال بقى؟
السؤال ان هو وراح بقى كده بعت لي القسيمه، والسؤال بقى ان الجوازه بتاعته ما نفعتش، راجع يقول لي لا ده انت مراتي.
لا، اذا كان كلامك كما تقولين، اذا كان الوصف كما ذكرتي، فالقسيمه جت على الطلاق الثالث. هي صحيح مكتوبه طلقه واحده لكن هي حقا أيوة. كان الطلاق الثالث المكمل للثلاث.
طب مع احترام حضرتك بقى رحنا سالنا هنا في اسكندريه في الفتوى بتاعت السموحه ديت، قالوا ايه لا ده كده لسه فاضل لكم مره، بس انا بصراحه ما كنتش مقتنع بهم يعني.
لا
بصراحة.
انا بقول لك ان كان كلامك صح، انت قلتي قال لك انت طالق ورجع لك بعد 20 يوم.
أيوة.
وبعد سنه قال لك انت طالق.
أيوة.
وانت رحت جبتيه.
ايوه.
وبعدها لما جه يتجوز قال مراتي طالق، ورجع قال لك انت طالق وجاب لك القسيمه.
ايوه.
يبقى دول كام؟
ثلاثه.
ثلاثه. يجي حد يقول لي لا دول اتنين، يبقى ما بيعرفش في الحساب، ما بيعرفش في الجامع.
طب مع احترامي ليك، قال لي رحنا كمان الازهر في القاهره، قالوا له هناك برضك ليه كده لسه لكم رده. وهو بقى مش مقتنع بكلام
السر. هو مطلعك بالقسيمه بقى له قد ايه؟
بقى له دلوقتي سنه ونص بالقسيمه.
لا ما ترجعلوش.
صح كده يا شيخ؟
لا يجوز. الا اذا تزوجت رجل غيره وطلقك. حكاية البحث عن فتاوى، واخوانا يا اخوانا الفتوى بترتبط بالسؤال، هو يروح يسأل السؤال بطريقة مختلفة فالمفتي يديله جواب على سؤاله، فيروح يقول انا سألت. لا انت كذاب، ان كنت طلقت بالطريقة ديت يبقى انت كذاب، ما قلتلوش كده. ما فيش مفتي هتقول لي انا قلت لها انت طالق ورجعتها بعد 20 يوم، وبعد سنة قلت لها انت طالق ورجعتها مش عارف بعد كام يوم، وبعد كده قلت لها انت طالق وكتبت لها قسيمة الجواز وبعد سنتين عايز ارجعها. ما ينفعش. رب العزة قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، انت عملت ثلاثة، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. في الايه اللي بعدها قال فان طلقها، بقت التالتة، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها اي الزوج الجديد فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. هي دي حدود الله يا اخوانا في الطلاق، والله اعلم. محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك يا شيخ. الشيخ انا كنت عايز اسالك سؤال، بس بالنسبه للشغل في القرى السياحيه حلال ام حرام؟
بتشتغل ايه؟
انا شغال في مجال المعمار.
لا باس، لا باس شيخ، لا باس، لا مانع،
لا مانع. اصلا انا سمعت فتوى للشيخ ياسر برهامي ان الشغل في القرى السياحيه حرام.
ايوه، شغل في القرى السياحيه مع العري مع الخمره مع مش عارف ايه، الشغل بيختلف. انما راجل بنا ولا راجل بتاع مش عارف ايه ولا راجل بزرع، مش كل شغل. ماشي. ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكي.
الله يبارك لك. لو سمحت يا فندم، انا عندي سؤال. والله انا عندي حته ارض ورثها من ابويا الله يرحمه وامي، فعايزه ابيع منها يعني جرات او جراتين. طب السلام عليكم.
عايزه تبيع جرات او جراتين وبعدين؟
علشان يعني المشروع الحد يعني.
ايوه.
فزوجي رافض الموضوع.
رافض انك تحجي؟
رافض ان انا ابيع اي ارض، وقول له لا انا هبيعها عشان اتجوز.
بيعي جراتين وخديه معاك الحج. هو جوز حج ولا محجش؟
مش راضي خالص، مش راضي.
حج ولا محجش؟
لا هو محجش.
لا خديه معاك يحج، ومش بفلوسك انت.
مالوش
يرضى او ما يرضاش.
والله مش
راضي. اسمعيني وقولي له جمال قال كده، مالوش يرضى او مرضاش، دي فلوسك انت، ده مالك. ولا هو عايز ياخد مالك؟
عايز ياخد مالك. هو ميسور اصلا.
الحج يلزمك ان كنت مستطيعة. ابيع جرات وحج بدل ما قابل ربي من غير ما حج. وهو ان كان عنده مال يلزمه الحج. هو عايز يكوم الفلوس ليه؟ عايز يكوم المال على قلبه ليه؟ هو مش عارف ان الحج ده فريضة ربنا فرضوا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. انت يا تحج تاخدي جوزك معاكي، مرضيش جوزك خدي حد من اخواتك من محارمك وحجي. وطاعة الزوج لا تلزم هنا. هو يحكم على ديني يقول لي ما تصليش، يقول لي ما تحجيش، ليس له هذا، ليس له هذا. لو كان مالك انت قول لها ما تحجيش من مالي، انا مش هديك فلوس عشان تحج، انا ما اتجوزتكيش عشان احججك. انت حر، مع ان يستحب لك انك تحججها، لكن انت حر، ده فلوسك. انما ده فلوسها هي، ده مالها هي، تمنعها ليه من اداء فريضة الله عز وجل؟ طبعا عارف شغل الفلاحين ازاي، نبيع الارض والناس تقول علينا ايه والكلام ده. ولما قابل ربي من غير ما حج هقول له ايه؟ هقول له كنت قادر، بس يعني ايه، خفت من كلام الناس، خفت الناس تقول ده باع جراتين من الارض. خلاص، انتوا اللي هتقابلوا ربنا، وانتوا اللي جهزوا الجواب، جهزوا الجواب لما ربنا يسأل. وربنا عارف انت مستطيع ولا مش مستطيع، انت مستطيعة ولا مش مستطيعة. فيا اخوانا حجوا قبل ألا تحجوا. اللي عنده القدرة يتعجل، ما يأخرش، يسارع. وانا دايما واحد يقول طب انا عايز اجوز البنت، البنت عندها 6 سنين وحوش لها الفلوس ومش عايز تحج، ما يمكن البنت تموت يا اخي، ولا انت تموت. طب البنت هتتجوز اهي دلوقتي وبنجهزها، جهزها وما تحجش. لكن البنت لسه هجهزها بعد كام سنة، لا روح حج. فريضة الوقت هنا هي الحج. او ان انا استر بنتي، استر بنتك ليه؟ عندك نفقات تمنعك من الحج، بس ما حوش واقولها حج عشان اجوز العيال بعد 10 سنين و20 سنة وما حجش وانا مستطيع. نتقي الله يا اخوان، وان اراد ربنا ييسر له ويؤل الاسباب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام محمد.
ام محمد من سهاد.
اتفضلي، بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ. لو سمحت معي ثلاث سؤالات زي بعضها.
هاتي الاول.
اول، انا معي ولدي يعني كان شتمني وقال لي ما نديكيش حاجه وانت هتاخدي حاجتي ومش عارفه، وعارك معي يعني عشان يديني الحاجه يعني الاكل والشرب.
مين اللي قال لك؟
ولدي.
ولدك؟
اه ولدي.
مش يديك حاجه من ايه
يعني؟ من الاكل والشرب يعني، بس يعني اكل وشرب بس على كده. انا حلفت يمين يعني، قلت تكون حرمان علي حياتك منضوبها يا منمو، وتحقق نكون يعني في عيانة واعر واعر ما عرفش نفسه منضوب حياتك.
ايوه حلفت علي يمين انك مش عايزة منه حاجة.
ايوه حلفت يعني بالله، وحلفت يعني يدعي لها توبة.
ايه اللي حصل بعد كده؟
اللي حصل راح بعد سنة من اليمين راح حلف علي ووكلني وحب على راسه يا ابني، فكفرت اليمين.
رضاك كفرت يمين؟ صمتي ولا اطعمتي 10 مساكين؟
والله يا شيخ ولا طعمت ولا صمت.
امال كفرت ازاي؟
ما كفرتش. انا اقول لك يعني قول لي نعمل ايه يا شيخ.
لا تكفري عن اليمين.
كائن ايه يعني نعمل ايه؟
هتطعمي 10 مساكين.
ماشي يا شيخ ماشي.
اذا ما قدرتيش ما عندكيش ما قدره بتصومي 3 ايام.
ماشي يا شيخ ربنا يستر.
سؤالك الثاني.
الثاني، بنت معاها بنتها ماتت يعني بالتسع ايام.
ايوه.
يعني هي طبعا عليها يعني طلع لها صدقه ولا حاجه؟
البنت ماتت طفله يعني.
ايوه طفله بالتسع ايام.
لا ما فيش عليها حاجه، ده ان شاء الله هتجدها على باب الجنه، تصبر بس هي وتحتسب وان شاء الله تجدها على باب الجنه، تقول لا ادخل حتى ادخل ابي وامي.
ماشي يا شيخ. ابو يعني الناس اقولها يوم ظهر الجمعه ده عز الظهر ما تاكليش ولا تشربيش، لو كلتي وشربتي ما اخلوش بنتك تشرب في الدني.
لا لا كلام غير صحيح، كلي واشربي وعيشي حياتك وربنا يعوض عليها ويعوض عليك. أم مريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا إن شاء الله قربت أولد وبولد قيصري، والولادة القيصرية بيكون فيها يعني في دكاترة رجالة في قلب غرفة العمليات، سواء الدكتورة راجل دكتورة ست أو دكتور راجل. فحكم بقى ان انا اروح اولد عند دكتور راجل، يعني انا لو ولدت عند دكتوره ست برضو هيكون في دكتور تخدير راجل؟
الدكتور الراجل استثناء، الدكتور الراجل مش الاصل. الاصل انني اروح لدكتوره تولدني. ليه؟ لان دي هتطلع على العوره المغلظه، فواحده ست ولا راجل اللي يبص على العوره؟ واحده ست. والله ما فيش ست بالجوده، او الستات عندنا ما بيعرفوش يولدهم، ومش هعرف اولد الا عن طريق الراجل، يبقى هنا يباح الراجل. لكن الراجل ما يباحش من الاول كده، بعض الناس يعني ما اعرفش يعني حتى فين
يعني احنا في القريه مثلا عندنا دكاتره في
التاس. انا وضحت لك وضحت لك القاعده عشان ايه ما تقوليش احنا وظروفك، اي ظروف اي حد. لو الراجل لو الست متاحه يبقى الست، ماشي؟ مش متاحه وصعبه يبقى خلاص هتولدي عن طريق الدكتور الراجل. ماشي يا ستي. أم جنى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة حضرتك.
علي صوتك يا أم جنى.
أيوة أيوة يا شيخ.
أيوة سامعك.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي جوزي بقالي حاليا دلوقتي 10 أيام ما بيكلمنيش. كل ما يجي مثلا نبقى حلوين مع بعض، كل ما نيجي يعني نبقوا مع بعض يقول لي إيه، أنا مش عايز بتاع دوت، أنا نفسي نتجوز. كل شوية يقول لي أنا نفسي نتجوز، أنا نفسي يبقى ليا واحدة تانية.
إيه السؤال يا أم جنى؟ سؤالك إيه؟
مش عارفة أنا، هو دلوقتي حاليا هو عايز يسيبني، عايز يطلقني يعني.
أيوه.
فوالده ووالدته ومرات بابا يعني مامته ميتة، ومرات بابا بيقولوا لي لا ما تمشيش وخليكي موجودة هنا. فأنا نعمل إيه؟
أنت عايزة تمشي ولا عايزة تستحملي وتصبري؟
انا استحملت، انا بقالي 8 سنين.
انت عايزه ايه دلوقتي؟ مش ما بكلمش عن
انا عايزه نعرف. انا عايزه نعرف اعمل ايه.
لا تحملي وحافظي. عندك ولاد؟
عندي 3 ولاد. عندي ولد وبنتين.
طيب يعني انت المشكله انه عايز يتجوز. ما فيش مشاكل تانية غير كده؟
ايوه هو كل شويه عايز يتجوز.
طيب يعني اذا كان والله مستطيع الجواز وهيقدر يتجوز ويبقى راجل ويسد ويفتح بيت هنا ويفتح بيت هنا خلاص يتجوز. ما تقوليش لا انا عايز اتطلق والكلام اللي احنا بنسمعه ده، لان ده شيء مباح ربنا اباحه بشرط الا يظلم، بشرط العدل. لكن لو انت شايفه انه الوضع مختلف وانه مقصر في حقك، فكري في مصلحتك ومصلحه اولادك.
هو
انا شايف يعني انه صبرك على اولادك واولادك صغار وحفاظك عليهم واخذ نصيحه ابيه، نصيحه ابوه ومرات ابوه، لا شك انها نصيحه ناس عاقله، وهو ربنا يهديه وييسر له اموره. احنا مش عارفين ظروفه ايه، لكن انا نصيحتي ليكي افضلي في بيتك مع اولادك بشرط يكون بيأدي حقوقك، بيأدي النفقه كما ينبغي، او حد بيسد عنه ابوه بيدفع او نحو ذلك، وهو بقى ربنا يهديه وربنا يتولاه. ابو احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. فضيله الشيخ جمال بارك الله فيك وفي علمك.
وفيكم يا حبيبي.
الله يكرمك. في ليه اربع اسئله ممكن حضرتك؟
هات الاول.
السؤال الاول، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واضح ان انت قريب من التلفزيون، ابعد عن التلفزيون.
حاضر يا شيخ جمال، حاضر. السؤال الاول ان شاء الله.
نعم.
المسح على الجورب او الخف، ورجل عمل يعني تبول او غائط، هل يستمر على المسح برضه حضرتك؟
يوم وليله، يوم وليله للمقيم وثلاث ايام للمسافر، حتى لو دخل الحمام تبول او تغوط.
تمام.
يخرج يستنجى ويخرج يمسح على الخف عادي او على الجورب.
تمام. السؤال الثاني ان شاء الله، الحديث لا تصاحب الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي.
ماله؟
صحة الحديث حضرتك؟
اعتقد الحديث من الجنس المقبول، البعض لعله بيضعفه لكن هو من جنس المقبول، مش مردود يعني، صحيح او حسن. وهنا يعني بيحث على اختيار الصديق، الصديق المؤمن، الصديق التقي. يعني لا تصاحب الا مؤمنا ولا اكل طعامك الا تقي، يعني ما تروحش للسفهاء وتصاحبهم.
نعم.
هيكشفوا سترك وهيبهدلوك.
نعم نعم.
ادي المعنى، معنى ارشادي.
تمام يا
دكتور. نعم.
السؤال الثالث ان شاء الله، السجود على الامامه.
الاول السجود على الجبهه. لكن ان كان الجو بارد.
ايوه.
شديد البروده وخايف على نفسي من البرد او نحو ذلك، يبقى لا باس.
يجوز. طيب رجل بصق وهو في الصلاة، يعني غصب عنه، ويعني بصق بصوت مرتفع،
يبصق في منديل أو يبصق في ثوبه، لا بأس.
لا بأس.
لكن يبصق في اتجاه القبلة هذا، أو على الأرض في مصلى، هذا حرام، لا يجوز.
يعني يجوز حضرتك يبصق في في منديل أو
في ثوبه كده أو في منديله، لا بأس.
بصوت مرتفع حضرتك.
مرتفع أو مش مرتفع بقى. طيب لا بأس. بارك الله فيك. الاخ كمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مولانا ليا سؤال، معلش.
اتفضل.
حضرتك زوجتي كانت مريضه، كليتها تعبان.
نعم.
والدكتور قال لها ما تصوميش يعني في رمضان، فلينا كذا رمضان، هي فترته يعني فتره ايام معينه في رمضان كذا رمضان.
نعم.
فالواجب عليك جوزها اعمل ايه
وهي لسه تعبانه؟
هي لسه تعبانه، يعني هي كليتها ما تتعبها، يعني الدكاتره قايلين لها ما تصوميش انت خالص.
ما تصومش. ما تصومش وهنطعم عن كل يوم مسكين.
عن كل يوم مسكين فطرته؟
ها؟
عن كل يوم مسكين فطرته؟ عن كل يوم
فطرته تفطر مسكين او تطعمه غداء، ممكن اطعمه في غير ايام الصيام.
طيب انا حضرتك ايام كثيره دلوقتي اللي هي فطرتها
عليها 3 شهور مثلا. يبقى 90 يوم.
90 لازم اخرجهم مره واحده؟
مرة واحدة 90 مرة براحتك. إن شاء الله تطعم كل يوم واحد.
ماشي يا مولانا بارك الله
فيك. بارك الله فيك. يبقى المرأة أو اللي أفطرت في رمضان، والله إن كان الفطر بسبب عارض زي الحيض هتقضي. بعد ما تطهر هتقضي. أو إن كان مرض يرجى برؤه، يرجى شفاؤه، هنقضي. سواء رجل او امرأة. لكن مرض في الكلى والدكاترة قالوا ما ينفعش الصيام مع هذا المرض، والمرض هيبقى مزمن مستمر، يبقى حالها زي حال الشيخ الكبير اللي وصل سنه 70 سنة 80 سنة ومش قادر يصوم لانه تعب وكبر، او المريض مرض لا يرجى شفاؤه، هذا خلاص بيفطر ولا شيء عليه وبيطعم عن كل يوم افطره مسكين. كيفية اطعام المسكين ايه؟ الكيفية المثلى في اطعام المسكين اطعمه مما اكل على حسب مستواي. والاطعام مش ان اديله فلوس، لا، الاطعام اطعام، الاطعام اطعام، اديله فلوس ممكن يجيب بيه حاجة تانية غير الاطعام. عشان كده لو اني محتاج ومش مش قادر وعلى قدي، انا بقول نص كيلو رز عن كل يوم، نص كيلو رز عن كل يوم، يبقى الشكارة العشرين كيلو تعمل لي 40 مسكين، الشكارة 30 كيلو هتعمل لي 60 مسكين، لكن ربنا موسع علي يبقى اطعم مما اطعم على قد مستوايا، والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم كيف يا شيخ؟
اتفضلي ام غادة.
ايوه
اتفضلي يا شيخ اتفضلي.
الحديث يا شيخ ليه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ايوه
يعني عايز اعرف طريقة النقاب
للمحرمة.
المحرمة ايوه. وفي سؤال برضه يا شيخ تاني صح؟
نعم.
اللي هي الحائض
قرات
في الكتاب ان هي لا تطوف
في
البيت.
لا ايه؟ لا تطوف بالبيت. طب اسمعين، انت رايح عمره قريب؟
ها؟
انت مسافر قريب؟
ان شاء الله.
طب اسمعيني، اقفلي التليفون واسمعيني من التلفزيون. لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، دي طريقه احرام المراه. زي الرجل لا يلبس القميص ولا السراويل في الإحرام، يعني يقلع الجلابية والبنطلون والملابس الداخلية ويكتفي بإزار ورداء. المرأة كذلك لا تلبس هدومها كلها، تلبس ملابسها العادية كلها، بس ما تنتقبش، ما تنتقبش. والنقاب معروف اللي هو إيه، له فتحتين كده، الساتر اللي على الوجه اللي له فتحتين ده اسمه نقاب. سمي نقاب ليه؟ عشان النقب ده، النقبين دول. والقفازين معروف الجوانتي. فالرسول قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن مش محرمة تحللت ترجع للنقاب وترجع لبس القفازين تاني. يبقى الحديث نهى حال الإحرام، حال الإحرام ان المرأة تلبس النقاب. طب تعمل ايه وهي منتقبة؟ هتقلع النقاب وتمشي بوشها؟ لا. تقول السيدة عائشة والسيدة أسماء كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا. المرأة اللي عندها حياء وممنوعة في الإحرام إنها تلبس النقاب، فمر عليهم ناس قالوا السلام عليكم، وعدوا ناس أجانب، ناس مش محارم، فالمرأة تعمل إيه؟ تاخد خمارها وتغطي وشها. تاخد الخمار، طبعا الثوب مش مساعدني لأن الخمار نازل من على الوجه، فتاخد تغطي وشها. طب هي كل شوية هتقابل ناس أجانب وناس مش محارمها كتير، هتعمل إيه؟ ممكن ايه؟ تسدل ثوب من اعلى على الوجه، يكون ثوب رقيق مثلا ممكن ترى من خلاله، اللي بيسموها دلوقتي عندنا مش عارف بيسموها ايه كده، بيسموه اسدال او حاجه زي كده. يبقى لا باس، المراه هتغطي وشها برضه، بس هتغطي وشها من غير نقاب، من غير نقبله، من غير الخرمين دول، وهي في حال احرامها ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. الحائض إذا حاضت قبل الإحرام بتحرم وهي حائض، لا بأس تحرم وهي حائض، تغتسل وتنوي الإحرام وتلبي وتعمل كل حاجة إلا الطواف بالبيت، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تستنى لما تنقضي مدة الحيض وتغتسل وتنزل تطوف بالبيت إن كانت في عمرة أو في حج. يبقى الشيء الوحيد الممنوع من أعمال الحج على الحائض هو الطواف، لأن الطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة، حتى اللي مش متوضي ما ينفعش طوافه، لازم يطوف بوضوء، لأن الطواف كالصلاة، كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، هو مش صلاة لكن يشبه الصلاة، يشبه الصلاة في اشتراط هذه الأشياء اللي هي الطهارة الكاملة وستر العورة وغير ذلك. انتهى الوقت المخصص للقائنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي